بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنشرع بإذن الله في تفسير سورة النساء. وقد روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة النساء بالمدينة. وكذا روى ابن مرزوي عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت. وقد زعم النحاس أنها مكية، مستندا إلى أن قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى آخر الآية، نزلت بمكة اتفاقا في شأن مفتاح الكعبة. وذلك مستند واهن، هذا يعني استند إلى أن هذه الآية نزلت في مكة، يعني استدل بهذا على أن السورة مكية. طبعا حتى لو صح هذا أو بتعبير أصح، طبعا هذا حقيقي فعلا أنها نزلت في مكة أو في شأن مفتاح الكعبة، لكن هل هذا يكفي أن تكون سورة طويلة مثل هذه السورة وتكون فيها آية نزلت بمكة أن تكون السورة مكية؟ آية واحدة يمكن تكون سورة مدنية وتكون فيها آية أو آيتان أو أكثر نزلت في مكة، فلا يلزم من نزول آية أو آيات من سور طويلة نزل معظمها بالمدينة أن تكون مكية، خصوصا أن الأرجح أن ما نزل بعد الهجرة مدني. الأرجح في تعريف المكي والمدني أن ما نزل بعد الهجرة مدني، وما نزل يعني حتى لو كان هذا الذي نزل بعد الهجرة في خارج المدينة أو في مكة نفسها كهذه الآية. واضح؟ فحد المكي والمدني أن ما نزل بعد الهجرة يكون مدنيا بغض النظر عن مكانه. ومن راجع أسباب نزول آياتها عرف الرد عليه. القصة معروفة، لما تم فتح مكة، وفتح مكة كان في سنة 8 من الهجرة، واضح يعني بعد الهجرة بثمان سنوات، والقصة معروفة وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. ومما يرد عليه أيضا ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، يعني إلا وهي عند النبي صلى الله عليه وسلم. ودخول عائشة رضي الله تعالى عنها على النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الهجرة اتفاقا. وقيل نزلت عند الهجرة وآيتها 175، وقيل 6، وقيل 7، كذا في الإتقان. وروى الحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. الآية الأولى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والآية الثانية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والثالثة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والرابعة قوله تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وروى عبد الرزاق عنه أيضا قال: خمس آيات من النساء لهن أحب إلي من الدنيا جميعا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إلى آخر الآية. وقوله: إن تكو حسنة يضاعفها، وقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثمان آيات نزلت في سورة النساء خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. أولهن: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والثانية: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والثالثة: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ثم ذكر قول ابن مسعود سواء، يعني في الخمسة الباقية. وسميت هذه السورة سورة النساء لأن ما نزل منها في أحكام النساء أكثر مما نزل في غيرها. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، أي اخشوه أن تخالفوه فيما أمركم به أو نهاكم عنه. ثم نبههم على اتصافه بكمال القدرة الباهرة لتأييد الأمر بالتقوى، يعني من هو هذا الإله أو ما صفات هذا الإله سبحانه وتعالى الذي أنتم مأمورون باتقائه. قال عز وجل: الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني فرعكم من أصل واحد وهو نفس أبيكم آدم. الذي خلقكم من نفس واحدة يعني آدم عليه السلام. وخلقه تعالى إياهم على هذا النمط البديع مما يدل على القدرة العظيمة، ومن قدر على نحوه كان قادرا على كل شيء، ومنه عقابهم على معاصيهم. فالنظر فيه يؤدي إلى الاتقاء من موجبات حكمته. التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى إيانا يعني ينبئنا بعظم قدرته وشمولها كل شيء، بما في ذلك قدرته على عقاب من لا يتقي تبارك وتعالى. كذلك أيضا يعني هذا في حق الله سبحانه وتعالى: الذي خلقنا من نفس واحدة إلى آخر الآية. فهو أهل لأن يتقى لأنه هو الذي خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها إلى آخره. كذلك أيضا جعله تعالى إيانا صنوانا مفرعة من أرومة واحدة، يعني نحن كلنا نعود إلى أصل واحد وهو آدم عليه السلام. فهذا من موجبات الاحتراز عن الإخلال بمراعاة ما بينهم من حقوق الأخوة، كما ينبئ عنه ما يأتي من الإرشاد إلى صلة الأرحام. فحق هذه الأخوة أن تراعى يعني حقوقها، وحق هذه الأرحام أن توصل، كذلك رعاية حال الأيتام، كذلك العدل في النكاح. هذه كلها من الحقوق التي تستوجبها هذه الرابطة التي تربطنا بني البشر بعضنا ببعض، سيما إذا وجدت معها الرابطة الإيمانية. حتى لو لم توجد الرابطة الإيمانية فمعروف أيضا أن للأرحام حرمة، والعدل محمود بين كل الناس، سواء العدل مع اليتامى، العدل مع الزوجات وغير ذلك. هذا كله مما يتفرع عن ثبوت هذه الرابطة النسبية في عودتنا جميعا من ناحية أصلنا إلى أبينا آدم عليه السلام. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه أولئك النفر من مضر وهم ملتاب النمار، يعني من أرضهم وفقرهم، فقام فخطب الناس بعد صلاة الظهر، فقال في خطبته، وهذه الخطبة مقام تنقيق قلوب هؤلاء الصحابة كي يتصدقوا على هؤلاء الفقراء، فانظر أول ما ذكرهم بهذه الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، حتى ختم الآية. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم حطهم على الصدقة، فقال: تصدق رجل من دينارك من درهمك من صاع بره من صاع أمره، إلى آخر الحديث. كذلك أيضا صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في حديث خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمها بين يدي كلامه وخطبه وحاجته يقرأ ثلاث آيات. هذه الآية منها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، إلى آخر الآية. وخلق منها زوجها أي من نفسها، يعني من جنسها، خلق منها من جنسها ومن نفسها، يعني من بني البشر، ولم يجعل الزوجات من خارج أنفسنا، لأن ذلك يتنافى مع ما يقتضيه الزواج من السكينة والمودة والرحمة، كما قال تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. يعني البشر، الرجل لا يتزوج جنية، أو الجني لا يتزوج إنسية وهكذا، وإنما لأن التشابه والتناسب هو الذي يورث أو يوجد المودة، أنه من بني من جنس واحد، ليكون بينهما ما يوجد التآلف والتضام، فإن الجنسية علة الضم. نعم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم قال تعالى: وبث منهما، أي نشر من تلك النفس وزوجها المخلوقة منها بطريق التوالد والتناسل رجالا كثيرا ونساء، أي كثيرة، رجالا كثيرة ونساء كثيرة. لكن ترك التصريح بصفة الكثرة في حق النساء للاكتفاء بالوصف المذكور، لأنها تفهم من الثياب: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كثيرة، هذا الذي ينبغي أن يقال في التفسير: نساء كثيرة، لكن اكتفى بالوصف المذكور. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، تكرير للأمر بالتقوى وتذكير لبعض آخر من موجبات الامتثال به، فإن سؤال بعضهم بعضا بالله تعالى، يعني هنا ذكر أيضا موجب من موجبات تقوى الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخره. فهذا الإله الذي خلقكم من عدم وما وامتن عليكم بهذه النعم المذكورة أهل لأن يتقى. ثم ذكر أيضا مزيدا من التأكيد لهذا الأمر فقال: واتقوا الله الذي تساءلون به، اتقوا الله الذي أنتم جميعا تعرفون قدر أو يعني تعظمونه تبارك وتعالى، حيث إن بعضكم يسأل بعضا بالله تبارك وتعالى، أن الله هو أعظم يعني شيء، فلذلك أنتم حينما يريد بعضكم أن يستعطف البعض الآخر فإنه يقول: أسألك بالله أو أنشدك بالله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو أعظم شيء عند المؤمن، ولذلك لأنكم تعظمون الله في أيمانكم هذه فينبغي أيضا أن تتقوه. أي نعم. يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، تكرير للأمر وتذكير لبعض آخر من موجبات الامتثال به، فإن سؤال بعضهم بعضا بالله تعالى بأن يقولوا: أسألك بالله وأنشدك بالله، على سبيل الاستعطاف، يقتضي الاتقاء من مخالفة أوامره ونواهيه. وتعليق الاتقاء بالاسم الجليل لمزيد التأكيد والمبالغة في الحمل على الامتثال بتربية المهابة وإدخال الروعة، ولوقوع التفاؤل به لا بغيره من أسمائه تعالى وصفاته. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أصله تتساءلون، فطرحت إحدى التاءين تخفيفا. واتقوا الله الذي تساءلون به، يعني الذي تتساءلون به، فطرحت أو حذفت إحدى التاءين تخفيفا، وقرن بإدغام تاء التفاعل في السين لتقاربهما في الهمس. واتقوا الله الذي تتساءلون به، تتساءلون به، فأدغمت تاء الفاعل تتساءلون، التاء أدغمت في السين لتقارب التاء والسين في الهمس. وقرئ تسألون به، يعني من الثلاثي، يعني تسألون به غيركم، وقد تصبر به القراءات الأولى والثانية، وحمل صيغة التفاعل تساءلون به على اعتبار الجمع، كما في قولك إذا كنت واحدا تقول رأيت الهلال، أما إذا كان مجموعة فتقول ترى أين الهلال، رأيت الهلال إذا كنت واحدا، لكن في صراء تفاعل يعني تكون في الجمع. فكذلك هنا لأنكم جميعا تسألون الله، فلذلك عبر بها صيغة التفاعل تساءلون به أو تتساءلون به. والأرحام، والأرحام قرأت أو قرأ حمزة بالجر عطفا على الضمير المجرور، يعني واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني الذي تساءلون به وبالأرحام، لأن عادة العرب أنهم كانوا يناسبون بعضهم بعضا، يناسب بعضهم بعضا بالله والرحم، فيقول أسألك بالله والرحم، يعني أسألك بالرحم تعظيما لها. أما باقي القراء غير حمزة فإنهم قرأوها بالنصب عطفا على الاسم الجليل، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله والأرحام، يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. نبه الله سبحانه وتعالى حيث قرنها باسمه الجليل على أن صلتها بمكان منه، قرن الله عز وجل صلة الرحم باسمه الجليل دلالة على خطورة صلة الرحم، واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، كما في قوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، لأن الوالدين أقرب الرحم. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وفيهما أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. والأحاديث في الترغيب بصلة الرحم والترغيب من قطيعتها كثيرة. هذه الآية تدل على جواز المسألة لله تبارك وتعالى، وجه ذلك أنه تعالى أقرهم على هذا التساؤل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فحكى أن الناس لتعظيمهم الله تبارك وتعالى فإنهم يناسب بعضهم بعضا باسمه المعظم تبارك وتعالى، ولم ينكر ذلك عليهم، لم ينكر ذلك على الإنسان على مشروعية ذلك أن يسأل الناس بعضهم بعضا باسم الله تبارك وتعالى. نعم، من أداه التساؤل باسمه تعالى إلى التساهل في شأنه وجعله عرضة لعدم إجلاله فهذا محظور قطعا. من تساهل في استعمال السؤال باسم الله تبارك وتعالى في غير الأمور الجليلة فهذا بلا شك يعتبر قد يعني جعل اسم الله سبحانه وتعالى عرضة، كما قال تعالى ولا تجعله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس على أحد التكفيرين. فلا ينبغي امتثال اسم الله عز وجل بأن تدخله في كل صغيرة وكبيرة في الأمور الحقيرة أو في الأشياء التي يعني ليس فيها تعظيم، يعني اجعل اسم الله والحلف باسم الله في الأمور التي لها شأن والأمور العظيمة، لا تجعله في الأمور التافهة أو الأمور الحقيرة. فهذا هو الذي يحمل عليه الحديث الوارد بنعم من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله، يعني إذا سأل بوجه الله من أجل الحصول على يعني ضعف المنافع الدنيوية أو إذا كثر ذلك منه حتى إنه تساهل فيه وجعله عرضة لعدم إجلال الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أتى عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. أي نعم، فالشاهد هنا قوله ومن سألكم بالله فأعطوه، لذلك المتسولون إذا عرفوا هذا الحكم يعني ظفروا به وقد يخشى أن يفيدوا استخدامه. فإنه إذا سألك السائل بوجه الماء يجب عليك قطعا أن تعطيه، لا ترده بأي حال من الأحوال. إذا سألك بوجه الماء فيجب عليك حتما أن تعطيه وأن تجيبه تعظيما لإذن الله تبارك وتعالى. من سألكم بالله فأعطوه. أي نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. وعن ابن عمر مرفوعا والحديث ضعيف: من سئل بالله فأعطى كتب له 70 حسنة. وكان هذا ضعيف. وفي البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7 وذكر منها وإبرار القسم. إبرار القسم إذا أقسم عليك أخوك أن تبر قسمه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا يسأل بوجه الله تعالى إلا الجنة. وروى الطبراني عن أبي موسى الأشعري مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله. يعني المقصود من سأل بوجه الله في غير بر أو وصولا إلى مصالح دنيوية، أو يعني إذا كان ذلك على غير سبيل التعظيم والإجلال. أي نعم. وعن أبي موسى الأشعري مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا، ما لم يسأل هجرا. والحديث فيه كلام، يعني ما لم يسأل أمرا قبيحا لا يليق. وفي الحديث أيضا: شر الناس رجل سئل بوجه الله ولا يعطيه. إن الله كان عليكم رقيبا، أي مراقبا لجميع أحوالكم وأعمالكم، يراها ويعلمها، فلا يعزم عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، كما قال تعالى: والله على كل شيء شهيد. وفي الحديث: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. ننظر إلى ما قال السيوطي، يقول سورة النساء مدنية 105 أو 106 أو 77 آية: يا أيها الناس، أي أهل مكة، اتقوا ربكم، أي عقابه بأن تطيعوه، الذي خلقكم من نفس واحدة آدم، وخلق منها زوجها حواء بالمد، خلقها من ضلع من أضلاعه، أي أضلاع آدم اليسرى، ومكث منهما، أي فرق ونشر منهما من آدم ومن حواء رجالا كثيرا ونساء كثيرة، واتقوا الله الذي تساءلون به، بتشديد السين، فيه إدغام التاء في الأصل في السين، وفي قراءة بالتخفيف بحذفها، أي تساءلون يعني تتساءلون به، يعني فيما بينكم، حيث يقول بعضكم لبعض: أسألك بالله وأنشدك بالله. والأرحام يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وفي قراءة بالجر عطفا على الضمير في به، وكانوا يتناشدون بالرحم. إن الله كان عليكم رقيبا، أي حافظ لأعمالكم، فيجازيكم بها، أي لم يزل متصفا بذلك. يعني طبعا كان في مثل هذا الموضع تفيد الاستمرار ولا تفيد التعبير عن الماضي. إن الله كان عليكم يعني وما زال عليكم رقيبا. أي نعم. قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. هنا شرع في تفصيل موارد الاتقاء ومضامنه، يعني ما هذا أولا بالأمر بالتقوى، وذكر مرشحات هذه التقوى، ثم شرع في تفصيل ما هي الموارد التي ينبغي أن تبرز فيها صفة التقوى، يعني ما هي الأشياء التي ينبغي أن نتقي الله فيها تبارك وتعالى. وآتوا اليتامى أموالهم، قدم ما يتعلق باليتامى لإظهار كمال العناية بأمرهم ولملابسهم بالأرحام. إذ الخطاب للأولياء والأوصياء، وقلما تفوض الوصايا إلى الأجانب، يعني غالبا طبعا الأول في الوصايا بذوي الرحم والأرحام، واضح. فاليتامى الغالب أن الأوصياء عليهم والأولياء الذين يلون شؤونهم بعد موت أبيهم، الغالب أن هؤلاء يكونون من الأقارب، إما يكون عمه أو جده أو يعني يكون من أقرب، هذا هو غالب الأحوال. فلذلك عطف تبارك وتعالى لأن يعني ذكر اليتامى على ذكر الإشارة إلى الأرحام لإظهار كمال العناية بأمر اليتامى ولمنافستهم بالأرحام. يعني اليتامى لو طبقت التعاليم الإسلامية في حقهم لكانوا أعظم أو أرقى أو أغنى أو أرفع طبقة في المجتمع. لماذا؟ لأن اليتامى المفروض أن اليتيم له أب، الإنسان له أب واحد، أما اليتيم فمقتضى الشرع أن المسلمين جميعا يعني مسؤولون عنه ويحسنون إليه ويرون أمره، فكأن كل المسلمين حوله يعني بدلا عن أبيه. ومع ذلك نرى ما نراه في واقعنا الآن للأسف الشديد. فإن الله سبحانه وتعالى كما تلاحظون هنا قرن الكلام في حقوق اليتامى بحقوق النساء، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، اليتيم الذي لا يجد يعني من يقوم بأمره أو من لا يتقي الله في ماله، والمرأة أيضا لضعفها. إني أحرج عليكم يا أنتم في حرج إن ضيعتم حق هذين الضعيفين. نعم، فالخطاب هنا للأولياء والأوصياء، وقل ما تفوض الوصايا إلى الأجانب. أما اليتيم فهو من مات أبوه من اليتم، اليتم هو الانفراد، ولذلك يقولون الذرة اليتيمة، يعني الذي لا نظير لها أو الذي لا أخت لها. فاليتم لغة هو الانفراد، فكل من مات أبوه من حيث اللغة هو يتيم، أما من حيث الشرع فاليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ هو الحلم، أما بعد الاحتلام فلا يتم بعد الاحتلام، لكن من حيث اللغة وأصل الوضع اللغوي فاليتيم هو من مات أبوه من اليتم وهو الانفراد. والقياس الاشتقاقي يقتضي وقوعه على الصغار والكبار، وقد خصه الشرع لمن لم يبلغ الحلم، كما روى أبو داود بإسناد الحسن عن علي عليه السلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمى بعد احتلام. وفي الآية وجوه، هذه الآية فيها وجوه، وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الوجه الأول أن يراد باليتامى الكبار الذين أونس منهم الرشد مجازا باعتبار ما كان، هذا أحد الصور التي يطلق عليها المجاز، اللي هو باعتبار ما كان، ما كان من قبله، واضح؟ فمعنى هنا المهون المقصود وآتوا اليتامى، إذا قلنا إن اليتامى هنا في يعني الجمع يتيم بالمعنى الإيه؟ بالمعنى الشرعي، يعني اليتيم الذي مات أبوه وهو لم يبلغ الحلم، طبعا إذا بلغ الحلم يدل عن وصف اليتم، واضح؟ فبناء على هذا المذهب أو هذا القول هذا هو الوجه الأول، يعني اليتامى هنا مقصود به الكبار، لأن الأموال تؤتى للصغار أم للكبار؟ تؤتى لليتامى إذا كبروا وبلغوا سن الرشد واختبروا وآنسنا منهم الرشد، ويعني يكون البلوغ والرشد معا، واضح؟ هنا فقط تؤتيهم الأموال كما سيأتي، وآتوا اليتامى أموالهم، فعبر هنا باليتامى باعتبار الثقة التي كانت من قبل، وإن كانوا في الحقيقة هم ليسوا الآن يتامى لأنهم بلغوا، ثانيا لأنهم رشدوا. أي نعم، وهذا مثل قوله تبارك وتعالى فألقي السحرة ساجدين، والمقصود الذين كانوا سحرة منذ عهد قريب، منذ وقت قريب، فألقي السحرة يعني الذين كانوا سحرة، لأنه لا سحرة مع السجود لله، أنهم كانوا سحرة بالفعل لما آمنوا، في اللحظات التي آمنوا فيها أم تابوا من السحر، تابوا من السحر، نعم، وما أتبعتنا عليه من السحر، أي نعم. فهذا باعتبار ما كان. كذلك هنا عبر تبارك وتعالى عن الكبار باليتامى، الذين أونس يعني منهم رزق مجازا باعتبار ما كان أو لقرب العهد للصغر، لأنه يعني عم عهد الفريق كانوا صغارا كانوا يتامى. واضح؟ هذا هو الوجه الأول. الإشارة هنا إلى وجوب المسارعة إلى دفع أموالهم إليهم حينئذ، يعني ما داموا كبروا كبروا بلغوا ورشدوا وأنسوا منهم رزا فعجلوا عجلوا. لذلك هو آثر كلمة إيه سبحانه وتعالى أثر التعبير عنهم بوصف لليتامى، مع أنه زال عنهم هذا الوصف، لكن أثر هذا باعتبار أن العهد سيكون قريبا جدا بعهد اليسر وسن الصغر، فلذلك إيه الإشارة هنا بالعبارة رئاس اليتامى للحد على الإسراع في أداء أموالهم إليهم بمجرد تحقق شرط ذلك، حتى كأن اسم اليتيم اليتيم باق بعد غير زائل. هذا هو الوجه الأول في تفسير وآتوا اليتامى أموالهم. الوجه الثاني وآتوا اليتامى يعني المراد بهم الكبار حقيقة، فتكون واردة على أصل اللغة، لأننا قلنا أن اليتيم في اللغة هو من انفرد عن أبيه، من مات أبوه، بغض النظر صغير أم كبير، فتطلق على الصغير وتطلق على الكبير. فهنا هذا الوجه الثاني مبني على اليتيم في أصل اللغة هو من مات أبوه حتى لو كان كبيرا. فإذا في هذه الحالة لا نحتاج إلى ذلك الذي قلناه في الوجه الأول من أنه إيه أن هذا باعتبار ما كان، لا، هذا باعتبار ما هو واقع في الحقيقة باعتبار أن اليتيم ينطلق أيضا على الكبير. وآتوا اليتامى يعني الكبار الذين مات أبوهم لكنهم كبار أموالهم. الوجه الثالث أن يراد به الصغار، وآتوا اليتامى أموالهم، المقصود به اليتامى الصغار يعني، والمراد بالإيتاء هو النفقة، ما يدفعه الأولياء والأوصياء إليهم من النفقة والكسوة زمن الوصاية عليهم، وليس المقصود دفع المال كله إليهم، وإنما المقصود النفقة عليهم زمن الوصاية. آتوا اليتامى أموالهم يعني أنفقوا عليهم زمن ولايتكم عليهم وزمن الوصاية عليهم في النفقة والكسوة وحاجتهم. وهذا القول بعيد، هذا القول الثالث أو الوجه الثالث في التفسير بعيد. الرابع، الوجه الرابع أن يراد بهم ما ذكر وبإيتائهم الأموال ألا يطمع فيها الأولياء والأوصياء، يعني المقصود وآتوا اليتامى أموالهم يعني أنفقوا عليهم في النفقة و يعني الكسوة، آتوا اليتامى أموالهم يعني ولا تطمعوا فيها، لا تطمعوا فيها يعني وآتوا اليتامى أموالهم ألا يطمع فيها الأولياء والأوصياء ولاة السوء وقضاته ويكفوا عنها أيديهم الخاطفة حتى تؤتى اليتامى إذا بلغوا سالمة غير محذوفة، يعني معناها صونوا أموال اليتامى وآتوا اليتامى أموالهم صونوها واحفظوها ولا تضيعوها ولا تفسدوها حتى إذا ما بلغوا تؤتى أموالهم إليهم سالمة غير محذوفة. فهنا المقصود على الوجه الرابع معناها وآتوا اليتامى أموالهم يعني اتركوا أموالهم سالمة، اتركوا أموالهم سالمة واحفظوها لهم حتى إذا ما بلغوا تؤدونها إليهم. أي نعم. قوله تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني لا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى بالحلال وهو مالكم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، الخبيث سيكون هو الحرام الذي هو مال اليتامى، و للطيب وهو مالكم الحلال وما أبيح لكم من المكاسب، يعني إن كنتم تريدون رزق الحلال وأنتم أوفياء على أموال اليتامى فعندكم من أبواب الاتجار والمكاسب التي أحلها الله من الأبواب الطيبة عندكم فرص كثيرة، استثمروا أموالكم أو ازرعوا أو اصنعوا أو اتجروا، عندكم أبواب الطيب كثيرة، فلا تضيقوا على أنفسكم بأن تعتدوا على أموال اليتامى التي هي خبيثة في حقكم وحرام عليكم وأنتم قادرون على الطيب وهو ما أبيح لكم من المكاسب ورزق الله المبثوث في الأرض فتأكلوه مكانه. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، نهي عن منكر آخر كانوا يتعاطونه، أي لا تأكلوها مضمومة إلى أموالكم مخلوطة بها للتوسعة. يعني الصورة السابقة هي أن بدل أن يقع هو ليكتسب ويرتزق ويتجر من المال الحلال الطيب يعمل إلى المال اليتيم ويستولي عليه ويأكله ظلما. الصورة أخرى من الانحراف كان بعضهم يأتي لماله هو الطيب الحلال ويخلط فيه مال اليتيم كي يوسع على نفسه وينفق منهما معا بعد أن يخلطهما، فهذا أيضا من الظلم. أي نعم، فهذا منكر آخر، لا تأكلوها مضمومة إلى أموالكم مخلوطة بها للتوسعة. إنه كان حوبا كبيرا، إنه الهاء تعود هنا إلى الأكل، ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم، إنه أي الأكل أكل أموال اليتامى مخلوطة بأموالكم، إنه كان حوبا أي ذنبا عظيما أو حوبا، تقرأ بالفتح أيضا كبيرا، مبالغة في بيان عظم ذنب الأكل المذكور كأنه قيل من كبار الذنوب. خص بعض العلماء من ذلك مقدار أجر المثل عند كون الولي فقيرا. يعني بعض العلماء قالوا إن قوله تعالى هنا وأكل اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، قالوا إن هذا العموم مخصوص بالوصي الفقير، بالوصي الفقير، فإذا كان يعمل في مال يتيم فله أن يأخذ أجر المثل. ينظر إذا كان يستأجره عاملا أجنبيا يراعي هذا المال أو يعمل فيه فيكون له أجرة، فإذا كان هو الذي يقوم بهذا العمل فيأخذ يباح له أن يأخذ من مال يتيم أجر المثل، وليس هذا من أكل مال يتامى ظلما، لأن الله تعالى قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يقول القاسمي وعندي أنه لا حاجة إلى تخصيص هذا النهي بالفقير في هذه الآية، لا داعي لهذا التخصيص. لماذا؟ لأن الآية هنا في الغني، الآية هنا في الغني. لماذا؟ ما الدليل على أن الآية في الغني؟ قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني أنهم ذو أموال، ذو أموال ومال طيب حلال يكفي. أي نعم، إنه كان حوبا كبيرا فلا يكمن مساقها الفقير. ثم قال تبارك وتعالى، أولا يقول السيوطي وآتوا اليتامى أي الصغار الأولى لا أب لهم، أموالهم يعني إذا بلغوا، ولا تتبدلوا الخبيث أي الحرام بالطيب أي الحلال، أي لا تأخذوه بدله كما تفعلون من أخذ الجيد من مال اليتيم وجعل الرديء من مالكم مكانه، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مضمومة إلى أموالكم، إنه أي أكلها كان حوبا أي ذنبا كبيرا أي عظيما. أي نعم. ثم يقول تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وإن خفتم ألا تقسطوا، إن خفتم يعني ألا تعدلوا، فإن خفتم ألا تقسطوا. وقال أيضا فإن خفتم ألا تعدلوا، خفتم هذا معنى إيه؟ علمتم.
الخوف في الآية قال بعض العلماء معناه الخشية، وقال بعض العلماء معناه العلم، أي وإن علمتم ألا تقسطوا. ومن إطلاق الخوف بمعنى العلم قول أبي مخزن الثقفي إذا مت فادفنني إلى جنب كرمة تروي عظامي في الممات عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. فقوله أخاف يعني أعلم.
لكن ادفنني إلى جنب شجرة علة حتى تروي عظامي والعياذ بالله، يقول لأنك لو فدفنتني في فلاة فإني خفت ألا يعني تروي، هذا المعنى البتين أتفلى أحفظهما جيدا، لكن معناها إيه؟ وإن دفنتني إلى جوار فلاة فإني أخاف إيه ألا تروي عظامي مثلا، يعني إني أعلم، مش يخاف أنه هذا المعنى، يعني هذا هو الشاهد اللغوي، لكن هو موجود في أضواء الباب على كل حال. فخفت هو المعنى علمتم، وإن علمتم ألا تقسطوا في اليتامى، اليتامى هنا المقصود بها يتامى النساء، يتامى النساء. وإن خفتم ألا تقسطوا أي تعدلوا في اليتامى، يتامى النساء. قال الزمخشري: ويقال للإناث اليتامى كما يقال للذكور، وهو جمع يتيمة على القلب، على القلب. يعني بدل ما يقولوا يتيمة مثلا يقولوا يتايم، يتايم، لكن قالوا إيه طلبوها فقالوا يتامى، زي إيه أيامى، هي أصلها إيه أيائم أو أيايم، فجعلوها فقلبت فصارت أيامى. كذلك هنا يتائم أو يتايم، فحق القلب فصارت إيه يتامى. أنجحوا ما أصاب لكم من النساء، أي منصد من نفوسكم من جهة الجمال والحسن أو العقل أو الصلاح منهن. ما أصاب لكم، عبر هنا بما الذي هي غير العقل، لأنه يجوز التعبير بما عن العقل إذا أريد الصفة. تقول ما زيد، يعني هل هو رجل فاضل، هل هو رجل كريم أم بخيل، ما زيد واضح. يعني في حالة اللي كنت يعني كان الكلام مسوق لبيان الصفة فيجوز استعمال ما للعاقل. فانكحوا ما طاب لكم، المقصود هنا ما طاب الصفة، ما طاب لكم من النساء. وهذه الآية دليل على أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، يجوز للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها لا تصيب له حتى يراها. كذلك أيضا ينتزع هذا المعنى من آية أخرى في القرآن الكريم، من يحفظها أو من لا، ولو أعجبك حسنهن، ولو لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، وهذا لن يكون إلا بعد النظر. وهناك إشارة ضمنية في قوله تعالى: وكل المؤمن يغض، كل المؤمن يغض من أبصارهم، من أبصارهم تبعيضية، لأن هناك بعض الحالات يجوز فيها إطلاق البصر كحالة إرادة الزواج. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ومعنى الآية: وإن خفتم يا أولياء اليتامى ألا تعدلوا فيهن إذا نكحتموهن بإساءة العشرة أو بنقص الطلاق فانكحوا غيرهن من الغريبات فإنهن كثير ولن يضيق الله عليكم. فالآية هنا للتحذير من التورط في الجور عليهم، والأمر هنا للاحتياط. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء عدا اليتامى، يعني عندكم النساء كثير، إذا كنت لا تضمن نفسك، إذا أردت أنك هذه اليتيمة التي ربيتها ورعيت شأنها حتى بلغت سن النكاح، طبعا لأنها تكون تحت ولايته وتحت سلطانه فيدخل جدا أن يتزوجها وألا يعطيها حقها كما يفعل مع الغريبة. فلذلك هنا احتياطا يقول الله تعالى للأوصياء ولأولياء اليتامى من النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إن خشيتم ألا تقعوا في الظلم وألا تؤدوا إليهن حقوقهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني من غير اليتامى حيث يؤمن ذلك. يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى اثنين أو ثلاثة وربع، اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ففي غيرهن متسع إلى الأربع. روى البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها، وكان لها عزق يعني نخلة، وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء، كان يمسكها عليه يعني إذا تقدم أحد لخطبتها يحدثها لنفسه واضح ولا يزوجها، ولم يكن لها من نفسه شيء يعني ما كان يعني يعطيها حقها. فنزلت فيه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العزق وفي ماله. وفي رواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها: هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله، يعني شريك له في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في طلاقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. فنهوا عن أن ينكحون. اشتراط لا تتزوج هذه اليتيمة التي هي إحدى ولاتك. لماذا؟ يعني لأن المخافة أن تقع في ظلمها. واضح؟ إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، كحالة واحدة فقط يجوز له أن يتزوجها بلا حرج، وهي حالة إيه؟ أنه يعني يضمن أن يؤتيها حقها كاملا، وينظر كم يكون تقريبا صداقها وصداق مثلها، فإذا اختلف التفاوت فليختار أو يؤدي لها أعلى ما يعني يقترح في نهرها، أعلى ما يقترح. وهذا الذي عبرت عنه عائشة بقولها: فنهوا عن أن ينكحهن إلا أن يخططوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الطباخ، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. سواهن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء سوى اليتامى. عندكم نساء كثيرون كثيرات، والفرصة من واحدة إلى أربع نسوة، فعندكم ساعة. فهذا يعني القرآن كما نلاحظ هنا فيه يحاول أن يعني القرآن الكريم أن يزهد الأولياء والأوصياء في زواج اليتيمة الذي تحت ولادته. عندك الفرص أوسع خارج نطاق اليتيمة الذي تحت ولادتك. قال عروة، قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله ويكفي. رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال، يعني إذا كانت قليلة المال والجمال يذهب فيها ويرغب في زواجها، فإذا كانت ذات مال وذات جمال فإنه يرغب في نكاحها، خاصة لأنه لم يعني يحاسبه أحد، يستطيع أن يتزوجها بأقل قدر ممكن من المهر ولا يؤدي إليها حقوقها التي يعني تستحقها. قالت عائشة: فانهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. أي نعم. وتقول عائشة أيضا في رواية أخرى: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها، فهو لا هو يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله شخصا آخر فيحبسها، فنهاهم الله عن ذلك. أي نعم. زاد أبو داود رحمه الله تعالى وقال ربيعة في قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قال يقول: اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعا. قوله تعالى: ما طاب لكم ما موصولة، وجاء بما مكان من، لأنهما قد يتعاقبان فيقع كل واحد منهما مكان الآخر، يعني أحيانا يعبر عن العاقل بما كما يعبر عنه بمن، كما في قوله تعالى: والسماء وما بناها. والسماء وما بناها والمقصود ومن بناها. وقوله تعالى: ولا أنتم عابدون ما أعبد. وقال تعالى، وهذا أيضا دليل على الاعتقاد، أن من من وما يعتقدان، يعتقدان يمكن أن تخلص أحدهما الأخرى منها. من المثال الآخر بقى قوله تعالى: ومنهم من يمشي على بطنه، هنا التعبير عن غير العاقل لكن عبر عنه بإيه؟ بمن، لأنهما يتعاقبان. ومنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربعة. قال بعضهم: وحسن وقوعها هنا أنها، أو وحسن وقوعها هنا أنها واقعة على النساء وهن ناقصات العقول. الثانية: في إثار الأمر بنكاحهن على النهي عن نكاح اليتامى، مع أنه المقصود بالذات، يعني المقصود هنا من الآية النهي، نهي الأولياء والأوصياء عن نكاح اليتامى، فآثر النظم الكريم الأمر بنكاحهن على النهي عن نكاح اليتامى. لماذا؟ أن فيه مزيد لطف في استنزالهم لذلك. أي نعم. لأن الآية قالت: لا تنكحوا اليتامى، لا تنكحوا اليتامى، كان فيها نهي، فالنفس مجبولة على الحرص على ما منعت منه. كذلك تلاحظ في الآية قد حكمت بالمرغبات لهن في غير اليتامى وبالتزهيدهن في زواج الإيه؟ اليتامى. فمثلا قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم، ما طاب فوصف النساء عدم يتامى بصفة الصيد كنوع من الايه؟ من الحث والترغيب والاستمالة اليهن والترغيب فيهن. فانكحوا ما طاب لكم، يعني عندكم النساء كثيرات، فانكحوا ما طاب لكم بعيدا عن اليتامى حتى لا تظلمونهن، حتى لا تظلموهن. اي نعم. مثنى وثلاثة ورباع. ايضا اتفق اهل العلم على ان هذا الشرط المذكور في الايه لا مفهوم له، يعني معنى ذلك انه يجوز لمن لم يخف ان يقسط في اليتامى ان ينكح اكثر من واحده، يعني حكم اعم من ذلك. هنا في الحقيقه بحث مفصل جدا في موضوع حكم تعدد الزوجات، بحث لغوي مستفيض في الحقيقه، الوقت لا يتسع لذكره. كذلك ايضا قضيه تعدد الزوجات من القضايا المهمه جدا، كما ايضا كقضيه الميراث بالنسبه للنساء. فهذه القضايا نرجو ان ياتي في اكثر وقت بعد انشراح درس الخميس، نتحدث عن المطاعن اعداء الاسلام عليه والرد عليها في اخر فرصه ان شاء الله، لان الوقت لا يتسع للتفصيل في مثل هذه القضايا. لكن باختصار حتى هنا كلام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه السيد الجزار المتكفف على حدائق الازهار، يقول الشوكاني خلاصه كلامه يعني ان الاستدلال بقوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع على عدم على تحريم الزياده على الرابعه في النساء هذا غير صحيح من حيث اللغه. يقول لكن الاستدلال على ذلك بحديث قيس بن الحرث وحديث غيلان الثقفي وحديث نوفل بن معاويه هو الذي ينبغي الاعتماد عليه، وان كان في كل واحد منها مقال. يعني الاحاديث التي وردت في شان بعض الصحابه الذين كان تحتهم اكثر من اربع نسوه، فامرهم النبي عليه الصلاه والسلام ان يطلقوا ما زاد على الاربع نسوه، هذه كلها لا تخلو من مقال. يعني هذا الحديث كل واحد في ذاته ضعيف، لكن اصح ما ينبغي الاعتماد عليه في هذا الباب او في هذا الحكم هو الاجماع، هو حدوث، هو يعني انعقاد الاجماع على تحريم نكاح ما فوق الاربع من النساء. الدليل هنا هو الاجماع. فقد يقول بعض الناس طب كيف الاجماع اذا كانت الايه عامه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع. واضح. بعض الناس قالوا مثنى وثلاث يبقى كده خمسة ورباع تسعة، فأجازوا نكاح تسعة وقالوا ولنا في الرسول لا أسرة الحسنة لأن الرسول قبض عن تسع نسوة. بعضهم قال لا دي مثنى يعني اثنين اثنين وثلاث ثلاث ثلاث ورباع أربعة أربعة، المجموع كان 18. واضح. يعني نحن نقول أننا يعني الشوكاني يرجح هنا أن الاستدلال ليس على هذه المسألة ليس من دلالة القرآن الكريم هنا، وهذا في بحث إضافي في الحقيقة، لكن نحن نختصر خلاصة الكلام أن أقوى ما يستدل به هنا على هذه المسألة هو الإجماع. الإجماع طيب إذا كانت الآية عامة هل الإجماع ينسخ؟ الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. الإجماع لا هو ينسخ ولا ينسخ. هل معنى ذلك أن الإجماع ينسخ دلالة الآية؟ الجواب أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لكن الإجماع يكشف عن حصول النسخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكشف عن الدليل حتى لو لم نقف على الدليل نفسه، لكن اذا ثبت الاجماع فانه يكشف عن وقوع دليل. واضح. لان الاجماع انما يتم بناء على يعني دليل حتى لو لم نقف على عين الدليل. فاقوى ما يستدل به هنا هو الاجماع، اجماع الامه على حد قول الامام العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى قبل ظهور المخالف الضال، قال اجماع الامه على تحريم ما زاد عن اربع نسوه قبل ظهور المخالف الضال، ويرمي بذلك يعني بعض الظهرية لأنهم هم الذين انحرفوا وتبنوا عن هذا الإجماع. فالإجماع انعقد قبل ظهور داود الظهرية وقبل ظهور ابن حزم وغيرهم. ومعروف كلام العلماء حينما يتلون الحكم الشرعي في مثل هذه القضايا يقول إيه الإجماع؟ الإجماع من على هذا الإجماع من يعتد به من أهل العلم، يريدون بكلمة يعتد به الاحتراز عن من يخالفون الإجماع خاصة يعني الظاهرية، لأنهم بإنكارهم القياس لا يصيرون ممن يحتج بكلامهم إذا قاله. وعلى أي الأحوال هناك من قال إن النقل عن الظاهرية لم يصح. قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا إن شفتم ألا تعدلوا بين هذه الأعداد بين أربع نسوة فواحدة، يعني فاختاروها واحدة، أو فواحدة إقراء يعني فحسبكم واحدة، أو ما ملكت أيمانكم يعني من الإناء بالغة ما بلغت من مراتب العدد، لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق مثل ما يلزم في الحرائر، ولا ختم لهن، أو للتسوية. للتسوية يعني المقصود بها التخيير، فواحدة يعني من الحرائر أو ما ملكت أيمانكم. قال الزمخشري: سوى في السهولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين الإناء من غير حصر ولا توقيت عدد، ولعمري إنهن أقل سبعة وأقصر شغبا وأخف مؤنة من النهائر يعني من الحرائر. لا عليك أكثرت منهن أم أقللت، عدلت بينهن في القسم أم لم تعدل، عدلت عنهن أم لم تعدل. هذا كلام الزمخشري. وطبعا الإشارة هنا إلى إيه؟ فواحدة يعني من الحرائر، أو ما ملكت أيمانكم وترك العدد مطلقا مما ملكت الأيمان من الحرائر، لأن المؤونة والأعباء في الفرة يعني إذا تعددت تكون أكثر بكثير. ذلك أدنى ألا تعول، ذلك يعني ذلك الاقتصار على واحدة أو على التسري اللي هو نكاح الإناء التسري. أدنى أي أقرب ألا تعولوا، يعني ذلك أدنى أو أقرب ألا تعولوا أي ألا تميلوا ولا تدوروا لانتفائه رأسا بانتفاء محله في الأول، لأن إذا كانت حرة واحدة فأطالة زال احتمال الدور وانتفاء خطره في الثاني. إذا نكحتم السرايا وضحت في هذه الحالة أيضا ينتفي الخطر، بخلاف اختيار العدد في المهائر، لأن التعدد في الأحرار أو في الحرائر فإن الميل المحظور متوقع فيه لتحقق أمرين: تحقق المحل لأن الحرة وتحقق الخطر. لتحقق المحل أن مجرد التعدد في الحرائر يصبح هو نفسه محل لهذه المخالفة اللي هي عدم العدل. يعني إذا كانت واحدة هل هو الآن يقاضي مختارة أن لا يعدل بين النساء؟ هو يعني اكتشف المشكلة من جذورها بأن تزوج واحدة فقط حرة. كذلك إذا يعني فإذا عدد تزوج أكثر من واحدة الحرة فهنا المحل نفسه قابل للجوري وعدم العدل، ثم إن المخفرة واقعة بنسبة أعلى. هذا إن قدر تعول مضارع عال أو مضارع عال، عال بمعنى جار ومال عن الحق. ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني الاقتصار على نكاح حرة واحدة أو الاقتصار على نكاح حرائر إماء التسري، ففي هذا كله يقول أدنى وأقرب ألا تقعوا في الجور والظلم والميل عن الحق. وهذا هو اختيار أكثر المفسرين، أن أدنى ألا تعولوا تعولوا من عال يعول إذا جار وعدل عن الحق فيه. ومن الوجوه المحتملة فيه كونه مضارع عال بمعنى كثر عياله، كثر عياله، عال فلان عولا وعيالة كثر عياله كأعول وأعين. وعلى هذا الوجه اقتصر الإمام المهايمي في تفسيره حيث قال: أي ذلك أقرب من أن لا تكثر عيالكم، فيمكن معه القناعة بحيث لا يضطر إلى الجور في أموال اليتامى. ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ذلك الاقتصار على زواج حرة واحدة وعدم التعدد. واضح أدنى ألا تعولوا يعني أدنى ألا تكثر عيالكم، فإذا كثرت عيالكم تقعون في فتنة الاحتيال إلى مال اليتيم الذي أنتم أوفياء عليه. واضح ذلك أدنى ألا تعولوا كي لا تكثر أولادكم فتحتاجوا إلى تقعوا في فتنة الاعتداء على مال اليتيم الذي أنتم أوفياء عليه، فيضطر إلى الجور في أموال اليتامى. فهذه الآية تدل على أنه يجب بالنكاح حقوق، واضح أن هذه الآية تدل على أن يعني أن النكاح يجب به حقوق، بدليل التحذير المستمر في الآية على من الوقوع الجوري في الجور وعدم أداء الحقوق. تدل أيضا على أن من خشي الوقوع فيما لا يجوز قبح منه ما دعا إلى ذلك القبيح، إذا كان الإنسان يخشى من نفسه أن يقع فيما لا يجوز فينبغي أن يسد بالذرائع إلى وقوع هذا الذي لا يجوز. مثلا الإنسان لا يعمل نفسه أنه إذا التحرق اللقطة مثلا يعني يخشى من نفسه أنه يمكن أن يصنع فيها ولا يحفظها لصاحبه ولا يعرفها، ففي هذه الحالة مثل هذا الشخص يحرم عليه أن يلتقط اللقطة، وهكذا سبق أن بينا ذلك بالتفصيل. كذلك إذا كان يخشى أنه إذا عدد النساء أو الزوجات أن يقع في الجور، ففي هذه الحالة ينبغي أن يكف عن الزواج الذي يكون ذريعة إلى الوقوع في هذا الجور. كذلك لا يجوز لمن عرف أنه يخون مال اليتيم إذا تزوج أكثر من واحدة أن يتزوج أكثر، وكذا إذا عرف أنه يخون الوديعة ولا يحفظها فإنه لا يجوز له قبول الوديعة. وتدل الآيات على أن العدل واجب بين الزوجات، وأن من عرف أنه لا يعدل فإنه لا تحل له الزيادة على واحدة. وتدل على أن زواجه الصغيرة من غير أبيها وجدها جائز، وللفقهاء مذاهب في ذلك معروفة. نعم. طبعا على هذا القول ان الشخص الذي يعني ان طبعا في اشكال في الايه وفي اجمال في مساله الربط بين هذه الايه التي قبلها، مثلا في الايه التي قبلها يقول تبارك وتعالى: واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. ثم الآية بعدها وصلت: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. على هذا التفسير القريب الذي ذكرناه، وهو يعني أن قوله تعالى فإن خفتم ألا ذلك أدنى ألا تعولوا يعني الاقتصار على واحدة من الحرائر أو ما شاء من الإماء، أدنى ألا تعولوا يعني أدنى ألا تكثر أيمانكم فتفتقروا فتضطروا إلى الجور في مال اليتيم الذي أنتم أوصي عليه. فبهذه الصورة يظهر لنا وجه الربط بين هذه الآية والتي قبلها. أي نعم. ثم قال تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وآتوا النساء أي أعطوا النساء التي أمر بنكاحهن صدقاتهن أي مهورهن، جمع صدقة أو صدقة كتمرة وهي المهر، وصدقة أحد أسماء المهر، كل أسماء كثيرة في القرآن: نحلة أو صدقة أو مهر أو أجر وغير ذلك. والمقصود نحلة أي عطاء غير مسترد بحيلة تلجئهن إلى الرد. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يعني عطاء غير مسترد. إذا نحلتها هذا المهر لا ينبغي عليك أن تتحايل وتأتي من الباب الخلفي فتحاول أن تترده منها بحيلة تلجئها إلى الرد. والنحلة أو النحلة في الكسر أو الضم اسم مصدر لنحلة. فالنحل هو العطاء بلا عوض، النحل هو العطاء بلا عوض. والتعبير عن إيتاء المهور بالنحلة مع كونها واجبة عن الأزواج لإفادة معنى الإيتاء عن كمال الرضا وطيب الخاطر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، طبعا الصدقة أو المهر واجب على الرجل بلا شك، لكن لماذا عبر عنه هنا بكلمة نحلة؟ حتى ينزل الرجال ويحثهم على أن يبذلوا المهر عن طيب نفس وعن طيب خاطر. وهذا الخطاب في هذه الآية: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، إما للأزواج وإما لأولياء النساء. والذي يرصح أنه للأزواج أن الخطاب فيما قبله خطاب للناكحين وهم الأزواج، فانكحوا الخطاب هنا لمن يتزوجون، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ثم قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فمقتضى السياق أن يكون الخطاب هنا للأزواج الذين يبذلون المهور. هناك قول آخر أن آتوا النساء صدقاتهن نحلة أن الأمر هنا موجه إلى الأولياء، أولياء النساء. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لأن العرب كانت في الجاهلية لا تعطي النساء من مهورهن شيئا، ولذلك كانوا يقولون لمن ولدت له بنت يقولون له: هنيئا لك النافذة، هنيئا لك النافذة، ومعناه أنك تأخذ مهرها إبلا فتضمها إلى إبلك فتنتج مالك، يعني تعظم مالك ويكثر مالك، فتأخذ المهر إبل وتضم إلى إبلك عندك فتنتج يعني تكثر وتنتفخ وتتضخم ثروتك ورأس مالك. وقال ابن العربي: النافذة ما يأخذه الرجل من الحلوان إذا زوج ابنته،
فنهى الله تعالى عن ذلك وأمر بدفع الحق إلى أهله. ولذلك المهر هو من حق المرأة، ليس لأحد أبدا أي سلطان على المهر. ينبغي أن تمثل المرأة للمهرية ولا يتم التصرف فيه إلا بإذن منها بدون استحياء، بدون حد الحياء، سواء من وليها أو من أقاربها. وللأسف الشديد يوجد هذا الوضع في بعض النساء أو في بعض البلاد، يعني أن المرأة إذا تزوجت فتدفع أرقام يعني فلكية، ثم توزع على العائلة كلها، على الخال والعم والأب والإخوة، وتتوزع على الأسرة. هذا معروف في السعودية، معروف ومنتشر حتى الآن، لا أدري هل موجود في غير المجال أم لا، لكن هذا السلوك للأسف الشديد موجود. فهنا يأمر الله تبارك وتعالى، فقلنا وآتي النساء صدقاتهن نحلة، فيكون أمرا للأزواج بأن يبذل المهر حتى لو كان واجبا عليهم لكن بطيب له وبطيب خاص كذلك، أو يكون أمرا إلى الأولياء ألا يأخذوا أبدا من مال المرأة أو من مهرها شيئا، بل يمكنونها منه ويفرق التصرف فيه. طيب. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. أي نعم. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إن طبن لكم عن شيء منه، إلى هنا تعود إلى الصدقات. طيب الصدقات يعني مؤنث. فإن طبن لكم عن شيء منه، الهاء تعود على صدقاتهن. يقول تذكيره لإجرائه مجرى ذلك، يعني الأجراف مجرى المذكر. أي فإن أحللنا لكم من المهر شيئا لطيبة نفس جلبا لما ودتكم لا لحياء عرض لهن منكم أو من غيركم، ولا لاضطرارهن إلى البذل من شكافة أخلاقكم وسوء معاشرتكم. يعني إشارة إلى أن فإن طبن لكم عن شيء منه، يعني شيء من هذه الصدقات يكون حلالا لكم بشرط أن تطيب نفسها به. طبعا لا يجوز إسقاط المهر ابتداء، لا يجوز بأي حال إسقاط المهر، يعني لا يصح الواحد يعني يعقد على امرأة ويتفق مع وليها على إلغاء شيء اسمه، هذا لا يجوز، بل هذا يعني لابد منه في النكاح. حتى لو أخر المهر أو الأولاد يسمى، لكن إذا أسقط هذا لا يجوز باتفاق العلماء. لكن يمكن بعد ذلك إذا طابت نفسها عنه كله أو عن شيء منه أن تتنابل هي بمحض إرادتها. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا يعني فالشرط هنا لكي يأكله هنيئا مريئا أن تطيب نفسها بذلك، يعني ينبغي أن يكون مطمئنا إلى أن هذا تطيب نفس لا لعامل آخر، يعني يكون العامل هو طيب النفس ينتهي لمودة الزوج ومحبة شيء مودة له، لكن إذا كان بحد الحياء أو يعني منه أو من غيره أو لأنه يسيء أخلاقها أخلاقه معها أو يعني بشكاسة خلقه ويسيء معاشرتها، فتضطر أن تبذل المال من مهرها كي تتقي شر خلقه السيء. ففي هذه الحالة يعني لا يحل له أن يأكل هذا المال إذا كانت تستقي شره بالتنازل عن المهر أو عن جزء منه. فانطبن لكم عن شيء منه نفسا، انطبن نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يعني تأخذوه وتصرفوا فيه تملكا كأنكم تملكونه. وتخصيص الأكل بالذكر، فكلوه هنيئا مريئا، هذا عبر بكلمة إيه؟ كلوه، لأن الأكل هو معظم وجوه التصرفات المالية. هنيئا مريئا صفتان، ينهل الطعام ومرؤى إذا كان سائغا لا تمريض فيه، وقيل الهنيء ما أتاك بلا مشقة ولا تبعة، والمريء حميد المغبة. وهما عبارة عن التحليل والمبالغة في الإراحة وإزالة التبعة، لأنهن كالرجال في التصرفات والتبرعات. في هذه الآية ثمرات، أو لهذه الآية ثمرات، منها أنه لابد في النكاح من طباق، لابد في النكاح من طباق. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. منها أنه حق واجب للمرأة كسائر الديون، ومنها أن لها أن تتصرف فيه بما شاءت، ولم تفصل الآية بين أن تقرضه أم لا، ومنها أنه يسقط عن الزوج بإسقاطها بشرط فيه لنفسها. وقد رأى شريح إقالتها إذا رجعت واحتج بالآية، يعني الشعبي وبعض الفقهاء كما سنرى يعني يقول أن المرأة إذا وهبت زوجها من المهر شيئا ثم رجعت عن ذلك بكلامها رجعت وأرادت أن تسترده فالقاضي يحكم بإرجاعه إليها. قالوا إن هذه أمارة على أنها حينما أخرجته أخرجته إيه؟ عن غير طيب نفس منها. واضح؟ لأن هناك شبهة، شبهة أن تكون أعطت لرغبة أو لرغبة، ليس لم يتحقق شرط طيب النفسي. أي نعم. رأى شريح إقالتها إذا رجعت واحتج بالآية وهي قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وروى الشعبي أن امرأة جاءت مع زوجها شريحا في عطية أعطتها إياه وهي تطلب الرجوع، فقال شريح رد عليها أرجع إليها ما أخذتها. فقال الرجل أليس قد قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء؟ فقال لو فاضت نفسها عنه لما رجعت فيه، لو فاضت نفسها عنه لما رجعت فيه. وروي عنه أيضا أقيلها فيما وهبت ولا أقيله، يعني القاضي إذا ارتفع إليه الزوج والزوجة إذا كانت هي الواهبة وتريد أن تستقيل فيقيلها، أما العكس إذا كان الرجل الذي وهبها ويريد أن يرجع في الهبة فلا يقيله. واضح؟ أي نعم. يقول أقيلها فيما وهبت ولا أقيله لأنهن يخدعن. وعن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى قضاته أن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأي امرأة أعطته ثم أرادت أن ترجع فذلك لها. يقول الخطبي ما رآه شريح وروي عن عمر هو الفقه الصحيح والاستنباط البديع، إذ الآية دلت على ضيق المسلك في ذلك ووجوب الاحتياط، حيث بنت شرط على طيب النفس ولم يقل فإن وهبنا لكم، إعلاما بأن المراعى هو تجافي نفسها عن الموهوب طيبة، وبرجوعها يظهر عدم طيب نفسها وذلك بين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإن وهبنا لكم شيئا فكلوه هنيئا مريئا، لأن هو نفس المعنى. لكن قال فإن طبن لكم، صدر كلمة الطيب طيب النفس، لأن هذا هو المعتبر في هذه القضية، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسها. ثم قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اعلم ان في الايات وجوها يحتملها النظم الكريم. الاول ان يراد بالسفهاء اليتامى، ولا تؤتوا السفهاء يعني اليتامى اموالكم التي جعل الله لكم قياما، فالخطاب هنا يكون موجها الى الاولياء الاوصياء عن اليتامى. له ان يؤتوا اليتامى اموالهم مخافه ان يضيعوها لقله عقولهم، لان السفيه هو الخفيف الحلم، وانما اضيفت للاولياء وهي اليتامى تنزيلا لاختطافها باصحابها منزلة اختطافها بالأولياء، فكأن أموالهم عين أموالهم، يعني أموال اليتامى ينبغي أن تكون أمينا فيها كأنها هي مالك أنت. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فنزل من مال يتم منزلة مال الوطي أو الولي في شدة الحرص عليه والمحافظة له، مبالغة في حملهم على المحافظة عليها، كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم يعني إخوانكم أو لا يقتل بعضكم بعضا، مبالغة في الزجر عن القتل. أي نعم. قال تعالى التي جعل الله لكم قياما، يعني جعل الله شيئا تقومون وتنتعشون، فلو ضيعتموها لضعتم، وارزقوهم فيها واكسوهم يعني جعلوها مكانا لرزقهم وكسوتهم بأن تتجروا وتتربحوا، يعني استثمروا أموال اليتامى حتى لا تضيع في النفقة والكسوة، لكن نموا هذا المال كأنه مالكم بالضبط، تاجروا استجروا فيها واستثمروها لهم كي لا تأكلها النفقة بمرور الزمن، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا يعني حتى تكون نفقاتهم من الأرباح لا من طلب المال، وقولوا لهم قولا معروفا أي كلاما لينا تطيب به نفوسهم، ومنه أن يعيدهم عيدة جميلة، يعني تنمر اليتيم مثلا من عدم تمكينه من المال فلا ينبغي زجره، بل يقال لهم قول طيب ومعروف كلام لين تطيب به النفوس، مثل مثلا يقول اذا صلحتم ورشدتم سلمنا اليكم اموالكم، او نحن ابحث في مصلحتك ولمستقبلك وكذا وكذا من الكلام المعروف. لهذا قال مع امساككم هذا المال تقول لهم قولا معروفا منوهم لهم، ادوهم انكم يعني تتعدون اليهم هذا المال إذا طلعوا وإذا أهلكتم منهم رجلا. هذا هو الأمر الأول، ولا تؤتوا السفهاء أي اليتامى أمواله أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الوجه الثاني أن يراد بالسفهاء النساء والصبيان، رؤية ذلك عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. فالخطاب عام والنهي لكل احد ان يعمد الى ما حوله الله تعالى من المال فيعطيه امراته واولاده ثم ينظر الى ايديهم، يعني يمكن المراه او الزوج نفع من المال ويعطي اولاده المال ثم يبقى هو متحسرا يتحكم في النسوه والصبيان ولا يملك شيئا في هذا المال. واضح هذا معنى الايه. فبعدما يعطيهم وهم سفهاء سيمددونه يبقى هو ناظرا ومتطلعا الى ما في ايديهم بعد ان كان هو القوام. وانما سماهم سفهاء استشفافا بعقلهم واستهجانا لجعلهم قواما على انفسهم. قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا تعمد الى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشه فتعطيه امراتك او بنتك ثم تنظر الى ما في ايديهم، ولكن امسك مالك واصلحه وكن انت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم. وطبعا يعني كل قاعده لها استثناء، يعني كما ان النساء الغالب فيهن يعني انهن يتصرفن بعاطفه وكذا ويبدلن الاموال، لكن يوجد للنساء ايضا العاقلات، يعني يوجد النساء العاقلات المدبرات اكثر من الرجال كما قال الشاعر ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث باسم الشيء الشمس عيب ولا التذكير فخر من هلال. فكل من احتفظ بالكفاله يمنع من تصرف المال سواء كان رجلا او امراه او طبعا بالطبع الطبيعي كنت فيها في كل حال. واضح؟ فالسفاهه يعني هي المناطق، اذا وجدت السفاهه فينبغي الحجر او المنع من التصرف المطلق. واضح؟ سواء كان من النساء او السفيه من النساء او السفيه من الرجال. اما الوجه الثالث فاذا الوجه الاول ان يراد بالسفهاء اليتامى، الوجه الثاني النساء والصبيان، الوجه الثالث ان يراد بالسفهاء كل من لم يكن له عقل يبني وتبغي المال. النساء والصبيان والايتام وكل من كان موصوفا بهذه الصفات. قال الرازي هذا القول اولى، ياتوك السفهاء كل من تصف بصفه السفاهه فينبغي يعني تطبيق هذا الحكم عليه بغض النظر هل هو من الرجال ام من النساء، لان التخصيص بغير دليل لا يجوز، تخصيصه بالنساء او تخصيصه بطائفه معينه لا يجوز. يقول السيوطي في هذه الايه الحجر على السفيه، يعني عدم تمكينه من يعني من المال حتى لو كان ماله لا يمكن من ماله، وانه ينفق عليه منه ويكفى ولكن لا ينفق في التبرعات، وانه يقال له معروف كان رشدت دفعنا اليك مالك وانما يحتاط لنفعك. واضح؟ فهذه الايه ايضا دليل على الحجر على السفيه، وقد ثبت في السنه ما يدل على هذا العموم. هل يذكر احد الدليل؟ ثلاثه يدعون الله تعالى فلا يستجاب لهم، ذكر من هؤلاء الثلاثه ورجل اتى سفيها ماله ورجل اتى سفيها ماله. معنى الحديث مضمر يعني انه لما اتاه ماله ماذا تنتظر من السفيه ان يبدله، ورجل اتى سفيها ماله فبدله، هذا هو المعنى. والسفاهة يعني كما ان الجنون فنون كذلك السفاهة فنون، والا فنحن اذا طبقنا حد السفاهة فالله المستعان تكون النتيجة مذهلة في هذا العصر. يعني الذي ينفق المال سواء بالتبذير او بالاسراف او في المعاصي فهذه كلها سفاهة. الذي ينفق الاف الجنيهات في الجيش هذا سفيه شرعا، هذا سفيه. وغير ذلك من ادوات النهب والفساد والمحاربة التي دخلت عليها هذه كلها سفاهة. واضح؟ ايوه. فالحديث ايه ورجل اتى سفيها ماله، فالسفيه ماذا يفعل؟ سيبدل المال ثم بعد ذلك ياتي الذي اعطاه المال يدعو عليه، فاذا دعا عليه لا يستجب دعاءه. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى انزل هذه الايه تحذر من مثل هذا المسلك. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولهم قولا معروفا. استدل بعموم الايه من قال بالحجر على السفيه البالغ سواء طرأ عليه أم كان من حين البلوغ، ومن قال بالحجر على من يخدع في البيوع، شخص يخدع في البيوع فأيضا يحجر عليه ولا يمكن من أن يشتري أو يبيع لأنه يخدع، وتعرفون الحديث إذا بعت فكل لا خلاف. ومن قال بأن من يتصدق على محذور وترك أن يترك في يده لا يسمع منه في ذلك. هنا في الحقيقة معنى لطيف يعني تدل عليه الآية في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فيها على حفظ الأموال وعدم تضييعها. فالحقيقة هذا المفهوم مهم جدا يعني لتطهير عقولنا من ذلك النفس الصوفي الذي يتطرق إلى عقول كثير من الناس أو من الإخوة تأثرا بمفاهيم الصوفية، مفاهيم الصوفية. واضح؟ فانظر هنا كيف نطقها ينزل هذه الآية ويوضح لنا قيمة المال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. انظر لكلمة جعل الله لكم قياما، يعني معناها أن المال شيء له قيمة. أما أن ننظر إلى كلام الصوفية أن الإنسان لا يصل إلى المراتب العالية إلى إذا استوى عنده الكبر والترب، التراب والذهب يكونان فيها، هذا هناك الفطرة السليمة. بل الله سبحانه وتعالى قال يعني أن هذه الأموال هي نعمة من الله جعلها الله لنا قياما تقوم عليها يعني حياتنا. فهذه هذا الوصف للمال الذي جعل الله لكم قياما فيه حث على حفظ الأموال وعدم تضييعها. قال الزمخشري: كان السلف يقولون المال سلاح المؤمن، المال سلاح المؤمن، ولأن أترك مالا يحاسبني الله عليه خير من أن أحتاج إلى الناس. المال سلاح المؤمن، ولأن أترك مالا يحاسبني الله عليه خير من أن أحتاج إلى الناس. ولذلك قالوا في شأن المال، قالوا يعني تكون به العرض وتؤدي به الفرض وتستغني به عن الفرض، تكون به العرض من أن تمد يدك إلى الناس، وتكون به العرض وتؤدي به الفرض الزكاة أو غيرها من العبادات التي تؤدي بالمال كالحج وغيرها من العبادات، وتستغني به عن الخوف. وعن سفيان: وكانت له بضاعة يقلبها، فكان يقول لولاها لتمندل بي بنو العباس، لولاها لتمندل بي بنو العباس، يعني لا أذلني هؤلاء الخلفاء. وعن غيره قيل له إنها، قال له إن هذا المال يدنيك من الدنيا، إن هذا المال يدنيك من الدنيا. قال لأن أدنتني من الدنيا لقد طالتني عنها، لأن أدنتني من الدنيا، كان المال يدنيني من الدنيا لكنه يطولني أيضا عن هذه الدنيا. أي نعم، يعني إخواننا التبليغيون كما تعرفون يفتنون غرب الأمثال، فمن أمثالهم الطيبة في هذا أن يقولوا أن المال هذا مثل السفينة التي تجري في الماء، كل ما السفينة يعني خارج ثم الماء ما دام الماء خارج السفينة فهي تمشي ولا يوجد مشكلة، لكن إذا دخل الماء في السفينة تتعرض لإيه؟ للغرق. فكذلك يقول الإنسان يكون نعم المال في يده لكن لا يحتل قلبه، لا يحتل قلبه، لا يتربع في قلبه ولا يستعبده، فما دام المهم تكون في يدك لكن لا تحتل قلبك وتذل قلبك. فهكذا يضربون المثل أن المال ما دام في يدك وليس في قلبك فلا خطر عليه، أما إذا دخل في قلبك فهو كالماء إذا دخل داخل السفينة فيغرقها. وكان السلف يقولون اتجروا واتجروا فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه. اتجروا واتجروا فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه، يعني إذا احتاج أول شيء الواحد به هو الدين. أي نعم. وربما رأوا، أي السلف، وربما رأوا رجلا في جنازة فقال له اذهب إلى دكانك، يعني تشييع الجنازة يكون في حق هذا الرجل إيه؟ شيئا مستحبا، لكن خروجه للجنازة يكون على حساب ما افترض الله عليه من النفقة على أهله وأولاده. وقال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام واجب عيني عليك لا يقوم غيره مقامه فيه. واضح؟ أن الجنازة فهي مستحبة في حقه، فربما رأى رجلا هذا حاله ففي جنازة فيقولون له اذهب إلى دكانك، يعني اعمل إلى ما هو واجب عليك عينا مما تفاضل مع اشتغالك بالمستحبين. هذا ما تأثر في تفسير قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.